أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: المعقد الثامن لزوم التأني في طلبه وترك العجلة. إن تحصيل العلم لا يكون جملة واحدة، إذ القلب يضعف عن ذلك، وإن للعلم فيه ثقلا كثقل الحجر في يد حامله. قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي القرآن. وإذا كان هذا وصف القرآن الميسر كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فما الظن بغيره من العلوم. وقد وقع تنزيل القرآن رعاية لهذا الأمر منجما مفرقا باعتبار الحوادث والنوازل. قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهذه الآية حجة في لزوم التأني في طلب العلم والتدرج فيه وترك العجلة، كما ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه والراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفسير. ومن شعر ابن النحاس الحلبي قوله رحمه الله: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. ومقتضى لزوم التأني والتدرج البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا، والميل عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها. ومن تعرض للنظر في المطولات فقد يجني على دينه، وتجاوز الاعتدال في العلم ربما أدى إلى تضييعه. ومن بدائع الحكم قول عبد الكريم الرفاعي أحد شيوخ العلم بدمشق الشام في القرن الماضي: طعام الكبار سم الصغار.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الثامن من معاقد تعظيم العلم، وهو لزوم التأني في طلبه، أي بأخذه شيئا فشيئا، وترك العجلة بأن لا يستعجل في تحصيله، فمن رامه جملة ذهب عنه جملة، لكنه يأخذ منه شيئا فشيئا مع الأيام والليالي حتى يربو في قلبه ويعظم في نفسه. وذكر من مقتضى لزوم التأني والتدرج البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا. فمفتاح أخذك العلم أن تقبل على مختصرات العلوم، فهي وإن كانت قصيرة المباني إلا أنها جليلة المعاني. ومن الناس من يكون في نفسه كبر، فإذا أريد له أن يبتدئ في العلم فقيل له: تبدأ بمتن كذا وكذا، وأعطي متنا قصيرا وهو يدرس في الجامعة أو ما فوق ذلك، استكبر عن ذلك وقال: هذا شيء يسير لا أنتفع به. وهذا غلط، لأن العلم إنما يرسخ في القلب بأخذه أخذا يسيرا حتى يثبت فيه ثم يربو بعد ذلك. فالمختصرات مفاتيح العلم، ومن ترك هذه المفاتيح لا يمكن أن يدخل أبواب العلم، ومن لزم هذه المفاتيح انتفع بالعلم انتفاعا كثيرا، حتى لو اقتصر على هذه المفاتيح صار له في العلم فهم كبير. وقد يوجد أناس يطالعون المطولات لكنهم لم يأخذوا هذه المفاتيح، فلا تجد عندهم من العلم ما يوجد عند أولئك الذين أخذوا مفاتيح العلم واقتصروا عليها. فمثلا من مضى في بلادنا هذه كانوا يقتصرون غالبا على المتون المشهورة: ثلاثة أصول كتاب التوحيد، ثم أعلى ما يصلون زاد المستقنع وبلوغ المرام، ربما مدار دراستهم على 12 متنا أو نحوها. ولكن تجدهم يحفظون المباني ويفهمون المعاني. فعند ذلك تجد إنسان لا يحفظ ولا يدرك من المعاني إلا هذه المتون، لكن عنده علم جليل، تسأل في أي مسألة يجيبك. وتجد إنسان متخصص كما يقال، معه الدكتوراه في فن من هذه الفنون، في فن الفقه مثلا، ثم تريد أن تسأل عن مسألة من المسائل، تقول: أحسن الله إليك، عندي مسألة رضاع، فيقول: لا، أنا تخصصي جنايات. ما يجاوبك رضاع. طيب أنت دكتور فقه، يقول: لا والله أنا الجنايات فقط، عندي ما عندي الرضاع شف غيري. لكن هذا الذي عنده مفاتيح العلم، وربما الناس يقولون: والله فلان الدكتور فلان
دكتور في الفقه، لكن هذا عنده مفاتيح العلم وضبطها وحفظها وبقي عليها، فعند ذلك يكون عنده علم راسخ، سواء في بلدنا هذا أو غيره من البلدان الإسلامية. كان الناس كذلك، كما قال لي أحدهم في البلاد الأفريقية وهو يذكر أنهم الآن عندهم مجلس للإفتاء فيه 8، يقول لا يجرؤ واحد منا أن يفتي فتوى لوحده، يقول حتى نجتمع 8 ونكتب جوابا على هذه الفتية ثم نوقع. يقول وقد أدركنا مشايخا يسألون وهم في الطريق عن مسألة فيجيب ثم يقول هم مالكية، يقول قال خليل ويذكر شاهد من متن خليل وهو متن من أوعر المتون الفقهية، قال خليل ويذكر عبارته، يقول كنا نحن نسوف، يقول نقول بعدين ندرس على هؤلاء المشايخ نخلص دراستنا في الماجستير والدكتوراه، كان يدرسون خارج البلد ويرجعون ثم بعد ذلك يقرأ على المشايخ، يقول فلم نزل نسوف حتى مات المشايخ ووجدنا أن دراستنا في الماجستير والدكتوراه لم تخرجنا فقهاء، وإنما وجدت عندنا معلومات إذا تعاوننا يمكن أن نحصل فتوى ننفع بها الناس. فطالب العلم ينبغي أن يحرص على المتون المعتمدة حفظا وفهما، وأن يتجافى حال ابتدائه مطالعة المطولات لأنها تضره ولا تنفعه، ففيها من المعاني الغامضة والإشكالات الدقيقة ما لم تتهيأ له قوة في فهمه. وليس المقصود كما يظن بعض الناس قوة الفهم أنك تفهم الكلام، لا، المقصود أن تعرف موقع هذا الكلام، ليس مجرد الفهم الظاهر، وإن موقع هذا الكلام في سياقه وسباقه ولحاقه وتطبيقاته العلمية. بعض الناس يأتي يقول الحمد لله أنا الآن أنا جاي الآن معي دكتوراه في الطب، مو هو بطبيب، دكتوراه في الطب، لو أخذت فتح الباري وقرأت بفهم، يقول كذا هو، لكن هو في الحقيقة لا يفهم، لأنه هو إنما يفهم المعنى الظاهر لكن المعنى الباطن لا يفهمه. ولذلك من اللطائف إن واحد من هالنوعية هذه جاء الفتح الباري ويقرأ في فتح الباري ويقرأ وفي رواية أبي ذر كذا وكذا وفي رواية أبي ذر كذا وكذا في رواية أبي ذر كذا وكذا، فهو عنده أبو ذر من الصحابي الغفاري، أبو ذر الغفاري، قال ما شاء الله مدام الفتح الباري كله وفي رواية أبي ذر معناها هذه خطأ، الخطأ المشهور في أن أبا هريرة أكثر الصحابة رواية، قال الصواب أن أبا ذر هو أكثرهم رواية، يقول والدليل شوف فتح الباري كل صفحتين تلقاه في رواية أبي ذر، أبو هريرة كل 10 صفحات 15 صفحة تلقاه، وأبو ذر هذا ليس الغفاري، هذا أبو ذر الهروي أحد رواة البخاري، فهو لأنه يقول أفهم أنا المعنى ظن أن أبا ذر هذا هو أبو ذر الغفاري، وبنى عليه المعلومة هذه اللي يقول تصحيح خطأ أن أبا هريرة ليس أكثر الصحابة إنما الصواب أبو ذر. النوعية هذه هي التي يقع منها الغلط في العلم، لذلك واحد صنف كتاب من هالنوعية هذه الله يغفر له ويرحمه، ألف كتاب اسمه تصحيح أكبر خطأ في التاريخ العلمي في الإسلام، كتاب الرسالة ليس للشافعي، ألف رسالة يقول هذا تصحيح أكبر خطأ، إن كتاب الرسالة اللي ينسوب للشافعي يقول هذا ليس للشافعي، هذا إنما هو للربيع بن سليمان راويه عنه، وهو لم يفهم أن راوي الكتاب قد يعبر بعبارات يظن أنه هو المصنف، لكن المصنف هو شيخه الذي أملى عليه هذا الكتاب. فطالب العلم إذا دخل في المطولات على غير هدى أضر بنفسه، وإذا استكبر الإنسان عن العلم وقال أنا أخذ العلم من المطولات وترك المختصرات يضر بنفسه. العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي، العلم يجعل الإنسان في ذلة إذا عكس طريقه، وهذا نراه كثيرا، تجد بعض الناس يتكلم في مسائل يضحك منه أهل المعرفة لأنه ظن أنه عنده شيء ولا شيء عنده، لأنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. ولذلك أحدهم نشر مرة مقال في إحدى الصحف عندنا، كاتب مقال تنبيهات على الأخطاء الموجودة في مصحف الملك فهد، ما شاء الله أخطاء في مصحف الملك فهد، والكاتب صحفي يعني مثقف عنده علم تاريخ وعنده نحو ذلك، كاتب كتب المقال، قريت المقال أنا وكاتب الأخطاء صفحة كذا كذا صفحة كذا وكذا صفحة كذا كذا. هو هذا الله يهديه وقع في يده طبعة رواية ورش عن نافع اللي طبعها المجمع، وهو متعلم القراءة على رواية حفص، فيشوف كتابة الحروف غير الرواية المشهورة عندنا اللي تعلمها، فكاتب مقال في بيان الأخطاء الواقعة في مصحف مجمع الملك فهد. هذا الإنسان لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، وهذا كثير، لأنه تكبر عن العلم، ما أخذ العلم كما ينبغي. فالذي يتكبر عن العلم يحصل له مثل هذا. فطالب العلم ينبغي له أن يعود نفسه على الحرص على المختصرات، وأن لا يترقى المطولات حتى يتهيأ له إذا صارت له أهلية وفهم وإدراك ومضى في العلم، بعد ذلك يقرأ في المطولات. نعم.